إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، هذه المحاضرة بعنوان مسؤولية المسلم في هذه البلاد، مسؤولية المسلم الذي يعيش في هذه البلاد، أو دور المسلم الذي يعيش في هذه البلاد. لكن مسؤولية يعني كلمة شرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤولية المسلمين في هذه البلاد، وكنت قد أشرت في بداية افتتاح هذا الملتقى إلى ثلاثة أمور يدور حولها موضوع هذه المحاضرة، ويمكننا أن نقول إن هذه الأمور تدور حول أمرين: الأمر الأول حماية النفس ووقايتها من الهلاك، الأمر الثاني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسلمين وغير المسلمين. فهاتان أو هذان واجبان. الواجب الأول حماية المسلم لنفسه ووقايته لنفسه من الهلاك والخسران. الأمر الثاني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد وغير المسلمين. وعليه فهذه المسألة الثانية تنقسم إلى مسألتين: دعوة المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد ويفرطون في الإسلام، والثاني هو دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. دعوة المسلمين إلى الإسلام الحق، إلى ما كان عليه السلف الصالح، دعوة غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام. هذه ثلاثة أمور يمكن أن نلخص فيها دور المسلم أو مسؤولية المسلم الذي يعيش في هذه البلاد. ولا شك أن هذا الأمر الأول هو الأهم، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولم يقل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بغيرهم، وإنما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر الثاني هو إنقاذ الغير، وهذا لا يكون إلا بعد الأول، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن أنت أولا يجب أن تنجي نفسك، يجب أن تنقذ نفسك، يجب أن تحمي نفسك من الضياع والهلاك. الأمر الثاني
إذا استطعت أن تنفع غيرك فافعل، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندما نعود إلى أصل المسألة، لا شك أننا نتكلم عن دور المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد. أولا نسأل، متى يجوز للمسلم أن يعيش في هذه البلاد؟ هذا أمر مهم ولا بد أن نبينه قبل كل شيء. المسلم الذي نتكلم عنه الذي يعيش في هذه البلاد، لابد أن يكون لمعيشته في هذه البلاد سبب، لأن الأصل أن المسلم لا يعيش في هذه البلاد. لا يجوز للمسلم أن يتخذ هذه البلاد وطنا ومسكنا دائما، لا يجوز أن يعيش فيها بهذه النية، هذا غير جائز. وكما بين العلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين حفظه الله، أن الإقامة في هذه البلاد لا بد أن تكون لحاجة أو ضرورة. لا يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذه البلاد، أن يسافر إليها من الأصل، إلا لحاجة أو ضرورة. وهذه الحاجة والضرورة أمثل للحاجة، الحاجة علاج، مسلم يحتاج إلى علاج ولا يجد هذا العلاج في بلاد المسلمين فجاء هنا يتعالج. التعليم، يحتاج إلى علم ليس موجودا في بلاد المسلمين جاء ليتعلمه ها هنا. الدعوة إلى الله، مثل مجيئي ومجيء المشايخ إلى هذه البلاد من أجل دعوة الناس وتعليمهم أمور دينهم. السفراء ورجال السلك الدبلوماسي كما يقال يمثلون بلادهم في هذه البلاد، هذه الحاجات الضرورات مثالها شعب شرد كالشعب الصومالي، ما وجد بلادا تقبله إلا هذه البلاد فجاء إلى هذه البلاد مضطرا، هذه ضرورة. مسلم يقيم في هذه البلاد ويريد أن يهاجر منها، لكن ما وجد بلادا تقبله، كلما ذهب إلى بلد قالوا له لا بد من إقامة، لا بد من كذا، ما تقبله، يرجع وهكذا يبحث عن بلد آخر يهاجر إليه، وهكذا ما وجد بلدا تقبله فاضطر أن يعيش في هذه البلاد مضطر. فلا يجوز للمسلم أن يعيش في هذه البلاد إلا لحاجة أو ضرورة. فإذا زالت الضرورة أو قضيت الحاجة وجب عليه أن يعود إلى بلاد الإسلام. هذا أمر مهم لابد أن يفهم. فبعض الناس يتصور أن معيشته هنا وفي بلاد الإسلام سواء، بل بعض الناس يتخيل أن معيشته في هذه البلاد أفضل فيقول أنا هنا حر، ونسي هذا المسكين أنهم أعطوه هذه الحرية كما أعطوها لغيره، فكما أنه حر ابنته ستكون حرة تصنع ما تشاء، كما أنه حر زوجته ستكون حرة تصنع ما تشاء. يعني هم هنا يجعلون الإنسان عبد نفسه وعبد هواه، يفعل ما يشاء. لا تستطيع أن تلزم امرأتك بشيء، لا تستطيع أن تلزم ابنتك بشيء، لا تستطيع أن تلزم ولدك بشيء. فأنت وإن ادعيت في نفسك أنك أفضل فالضحية ستكون في زوجك، والمصيبة ستكون في زوجك وأولادك وبناتك. والمجتمع الأمريكي كما قلنا مرارا يتحدى، هو كالطاحونة، المجتمع الأمريكي كالطاحونة الضخمة، يمكن أن تقبل أي كمية من البشر لتطحنها. تعالوا إلى بلادنا، يأتون المسلمين إلى هنا، يتصور الإنسان أنه حر نفسه، أنه حر نفسه، تتصور المرأة أنها حرة نفسها. ثم يأتي الأولاد، جيل الأولاد يفقد اللغة، يخرج مسلمون لا يعرفون العربية، ثم يأتي أولاد الأولاد يفقدون اللغة والدين. لذلك يشترطون في الرئيس الأمريكي أن يكون أجداده أمريكيين، أن يكون حفيدا لأمريكي، لا يكفي أن يكون ولدا لأمريكي، لأنهم يضمنون في الأحفاد أنهم أمريكيون 100%. وبالتالي من يترشح لرئاسة أمريكا لا يمكن أن يكون مسلما، بل سيكون أمريكيا صرفا، أمريكيا قلبا وقالبا، لفظا ومعنى. فالشاهد أنك إذا أقمت في هذه البلاد فأنت تضيع أسرتك، تضيع زوجك، تضيع أولادك، تضيع بناتك، تضيع أحفادك. هذا الحفيد الذي سيخرج على غير الإسلام أنت المسؤول عن مجيئه إلى هذه البلاد. فلا يجوز لمسلم أن يقيمها هنا بنية الاستقرار وبنية المعيشة الدائمة، بل لا بد أن يبحث له عن مخرج، لا بد أن يبحث له عن طريقة يخرج بها من هذه البلاد. إن كان يقيم فيها لضرورة فلا بد بمجرد زوال هذه الضرورة أن يعود إلى بلده، وإن كان يقيم هنا لحاجة فلا بد بمجرد زوال الحاجة، بمجرد قضاء الحاجة، أن يعود إلى بلاد الإسلام من جديد. واعلموا بارك الله فيكم أن الحاجة المادية ليست ضرورة، فإنك سيصلك رزقك في أي بقعة من بقاع الأرض. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لكن الذين يعيشون في هذه البلاد من أجل الدولارات، لو قلت لهم عودوا إلى بلاد الإسلام يشترط أنه يعود إلى بلاد غنية، ما يعيش في بلاد مسلمة فقيرة، يشترط أنه يعيش في نفس المستوى الذي يعيش فيه هنا، هذا من أجل الدنيا. فبارك الله فيكم، ابتداء لا يجوز للمسلم أن يعيش في هذه البلاد بنية الاستقرار وبنية الحياة الدائمة وبنية أن يعيش أحفاد أولاده وأحفاده هنا ليكونوا أمريكيين صرفا، هذا غير جائز شرعا، بل لا يجوز أن تبقى هنا إلا لحاجة أو ضرورة، وبمجرد زوال الضرورة يجب عليك العودة، وبمجرد قضاء الحاجة يجب عليك العودة. فهذا أمر مهم قبل أن نبدأ ما مسؤولية المسلم الذي يعيش في هذه البلاد.
السلام عليكم ورحمة الله. The Sheikh began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending the salah and the salam upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and by reciting to us khutbat al-hajah that I'm sure we are all well aware of, and by testifying that there is no god or deity worthy of any type of worship except Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a slave and final messenger, and by reminding you by reciting from Surah Ali Imran, Allah says what means, O ye who believe, fear Allah the fear that He is most deserving of you, and do not die unless you are in the state of al-Islam. He continued by saying as to what follows. My brothers and sisters, the topic or the title of our lecture with you here today is given the title of the responsibility of the Muslim living in these lands. What are your responsibilities and what are your duties? For we see the Prophet ﷺ said, for every person there is a certain responsibility and duty that has been delegated to him by Allah subhanahu wa ta'ala. He said, we will discuss with you two main points that are of extreme importance in clarifying this topic, the responsibility that you must have in this land. First, how to protect oneself. How do you save oneself, yourself? How do you ensure that you will be given salvation by Allah subhanahu wa ta'ala? How do you protect yourself and family? And second, how do you try or how do you save others from society? And this is broken into two minor points. How you help Muslims recognize the rights of Allah subhanahu wa ta'ala and return to Him after sin, and how to spread the da'wah of al-Islam to those who do not know Allah. So therefore, how to save oneself, how to remind the Muslims of their duties to Allah, and how to instill in the disbelievers, those who have not yet learned of Allah subhanahu wa ta'ala, their responsibilities to Him and the importance of al-Islam. He says, no doubt the first point is the most important point in the life of any Muslim living in these countries. How to protect oneself and save oneself to ensure salvation. For we see Allah subhanahu wa ta'ala says إن الله لا يغير ما بقوم. Allah will not change the situation of a person or a people until they themselves change it. Allah did not say Allah will not change the situation of others or of what others will do according to you. No. How you will change yourself. If you change yourself and come to Allah, He will give you the help. And therefore the second two points, which is helping Muslims and non-Muslims recognize their duties to Allah, they will follow naturally. For as the Shaykh said, how can someone instruct someone, فَاقُدِ الشَّيْءِ لَيَعْطِيهِ. If you yourself do not have the knowledge of how to save yourself, how are you going to teach it to others? How are you going to teach others the way to Allah if you yourself don't know it? فَاقُدِ الشَّيْءِ لَيَعْطِيهِ. Cannot give it. You cannot bequeath something that you yourself have no knowledge of. And he recites to us from Surah Al-Tahrim, where Allah subhanahu wa ta'ala says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. O ye who believe, save yourselves and then your family. Save yourselves and your families from the fire. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. That will be fueled by stones and people. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِتَادٌ. The keepers of the fire, those who will be guards on the fire, are malaika, who are strict and never disobey Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore we must recognize that we have a duty to ourselves and also a duty to others. He says, in beginning to understand the first point that we will begin to discuss with you, which is how to protect oneself, we must recognize first who has the right to be in this country. Or in these type of countries, in these secular Western countries, non-Muslim countries. Who is the one that is permitted to be here? Before we begin in how to protect oneself. Are you even allowed to be here? He says, Al-Shaykh Al-Uthaymeen, Hafidhahullah, he gives two very important distinct points. He said a person may remain in the lands of the disbelievers for one of these two reasons. Either for a need or a necessity. He is needing of something. For example, he is coming here to learn something that he cannot find in his country, in the Muslim land. So he comes, acquires this specialized knowledge, and returns. Or a necessity. He is in need of medical attention that he can find nowhere else except here. So therefore he can come for this limited time until his need and necessity are removed from him. Or a person finds himself in a situation where he is a refugee. He is persecuted in his own lands and in the other lands where he has no place that he can have safety and security from outside influences. Therefore he may come as a refugee, hoping that he will return to the lands of the Muslims as soon as possible. So therefore the intention inside every Muslim must be that they are instilling in themselves and in their children that this is not their primary land. They have Muslim nations that they are struggling and striving, trying to reach and to come to and to enter in. He explains to us, a person may enter this land and think that he has been given freedom. Yes, you are free to do, you think you have been given freedom to do whatever you wish. But this same sort of freedom and mentality has also been given to your daughter, and to your wife, and to your sister. Therefore nothing can be enforced upon them and they do not have to conform to our values and traditions if they do not want to. And therefore we see that American society is built on the fact, and the Shaykh gives us a simile or a parable, that it's like a grinder. You enter in it, and when you come out, you are grinded. There's no difference between you and someone else, Muslim or non. And therefore he says, you will get freedom. And your children will lose their language. And your children's children will lose their culture and religion. And therefore when you see in the US presidency, a person cannot become president in the US law, as the Sheikh explains, unless his grandparents are American. Why? Because it instills and makes sure in American society that the person is conforming to the American ideals. He continues also by saying, in remaining in this land and not having the desire and the will and the intention to return to your homeland or the land of the believers, if you yourself do not have an indigenous homeland, you will begin to lose your lineage. And there is no way to escape it. Someone from your family will be lost. And this is something that you must realize as a reality. He also makes a good point to us that emphasizes that materialistic gains is not a valid religious excuse for a Muslim to remain here. A Muslim cannot say, well, I'm here because I need money. And therefore he says that many Muslims fall into a major problem and a complex where they think they cannot make hijrah to another land unless they are at the exact same level that they are in here. The car they drive here, they want to drive a similar one there. And this is not something that will be always applicable. So therefore Muslims must change their mentality and look to what Allah subhanahu wa ta'ala has offered for us. Allah tells us that this whole earth, it's all His dominion. And in it we are to go throughout the earth to seek His sustenance. Allah subhanahu wa ta'ala will give you your rizq, your sustenance wherever He wishes. So therefore it is not something that you are to say, this land is a poor land, I cannot go there. Allah will give you your sustenance and your rizq wherever it may be. For it is something that has been written. Therefore we understand that in beginning, in introducing our topic, that these are the types of people, those who are in need or necessity or have nowhere else to go, these are the ones that are to remain here with the intention of returning to the lands of the Muslims.
اشترط الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ثلاثة شروط. اشترط ثلاثة شروط لمن يأتي إلى هذه البلاد حتى وإن كان لحاجة. الشرط الأول أن يكون هذا الشخص قادرا على إقامة دينه وإظهاره في هذه البلاد، أن يصلي وأن يصوم وأن يحجب امرأته إن كانت معه، أن يكون قادرا على إقامة دينه. فإذا كان غير قادر على إقامة دينه لا يجوز له الإتيان إلى هذه البلاد، هذه واحدة. الشرط الثاني أن يكون هذا الشخص عنده من العلم بالإسلام ما يحميه من فتنة الشبهات، ليس هو من هذا النوع الضعيف في إسلامه، ليس من النوع الجاهل الذي يأتي هنا فيلبسون عليه الأمور، يقولون له نبيكم قد تزوج تسعة، أو أنتم تظلمون المرأة تعطونها نصف يعني نصيب الرجل فقط. يكون عنده من العلم بالدين وبالإسلام ما يأمن به على نفسه من فتنة الشبهات، ليس هو من هؤلاء المسلمين الضعاف الجهلة الذين إذا قيل لهم شيء فتنوا في الدين. الشرط الثالث أن يكون عنده من التقى والورع ما يأمن به على نفسه من فتنة الشهوات، ليس هو من هذا النوع الذي ينجرف وراء شهوات بطنه وفرجه، يمشي وراء النساء أو يشرب الخمور، ليس هو من هذا النوع. فهذه ثلاثة شروط لمن يأتي ويحضر إلى هذه البلاد محتاجا. الشرط الأول أن يقدر على إقامة دينه وأن يظهر دينه. الشرط الثاني أن يكون عنده من العلم بدين الله ما يأمن به على نفسه من فتنة الشبهات. بعضهم يأتي إلى هذه البلاد، يدخل إلى محل البيع، يجد الباب يفتح وحده ويغلق وحده، يرتد عن الإسلام لمجرد أن الباب فتح وأغلق بالكهرباء. يقول هؤلاء المسلمون متخلفون، وهؤلاء المسلمون هم السبب في تخلفي، وهذا الإسلام هو السبب في تخلفنا. هذه الأمم عندهم أبواب إلكترونية. مثل هذا كيف لو رأى من يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، إذا جاء الدجال أعاذنا الله جميعا من فتنته، إذا كان يفتن بسبب باب أو بسبب صعود الصواريخ إلى السماء، فكيف إذا رأى من يقول أمطري ينزل مطر، وإذا رأى من يقول هكذا يطلع زرع؟ إذن لابد أن يكون عنده من العلم بدينه
يكون قويا في الدين بالعلم بالإسلام بحيث يأمن على نفسه من فتنة الشبهات. الشرط الثالث أن يكون عنده من التقوى والورع ما يأمن به على نفسه من فتنة الشهوات.
The Sheikh continues by saying, once we have understood the need and the necessity that a Sheikh Al-Uthaymeen has stipulated, he makes three conditions for those who have a need or a necessity or are refugees. For those who are coming to these lands or are residing in it for a valid reason, they must fulfill, they must have three characteristics. The first of which is they must be able to enforce and have the ability to live a Muslim life. They must be able to have the freedom to establish Islam. Therefore, there must be the ability for his wife to wear hijab, for him to pray, for him to fast, for him to give zakah, for him to have the ability to practice the sha'air of Islam. The second criteria is that the person must have the sufficient knowledge, the sufficient amount of ilm that will protect him from the doubtful actions or the doubts that the disbelievers will try to push upon him. So he must have the sufficient knowledge to be able to quell the fitna of doubt, to be able to fend off the attacks of those who do not know. The Sheikh gives us the example of a person, someone who comes from a Muslim land that is impoverished, that doesn't have a lot of wealth, no technology. Some of them will come and they will see the doors open electronically. And this will be something that will cause them, in some cases, to relent and to leave their belief, thinking if they, the disbelievers, have this technology and this ability, surely they are better than the Muslim lands that I am from. And the Sheikh says, how can someone who is so weak, how will he withstand the fitna when a Dajjal, the Antichrist, al-Masih al-Dajjal shall come, and he shall speak to the sky, and he shall say, sky, bring down rain, and it will rain. Earth, plant your vegetation, and it will grow at his command. How will a person who is so weak, how will he withstand the fitna of a Dajjal? Another and third and final point, therefore we've said, he must have the ability to establish Islam, be able to pray, fast, and have the right to do so. Second, he must have the sufficient amount of knowledge, ilm, that he can fend off the attacks of the disbelievers and not listen to the doubtful inspirations of them. Third, he must have a high enough level of piety and taqwa that he is saved from the lustful desires, meaning that he can control himself. Not once he sees an uncovered person, he will fall into this temptation. Or sees food or alcohol or drugs, he will fall into it. If he does not have these three, if he cannot meet these three criteria, he is not permitted to reside in the lands, even if he is in need or necessity or a refugee who has no place to go. So therefore, he must have, first, the ability to establish the religion. Second, sufficient knowledge to protect himself from the accusations and from the doubtful thoughts. And third, he must have a high enough level of piety and taqwa to restrain himself from disobeying Allah subhanahu wa ta'ala.
والآن بعد أن عرفنا متى يجوز لكم أن تسكنوا هذه البلاد وما هي الشروط، إذا سكنتم لحاجة أو ضرورة ماذا ينبغي عليكم؟ أولا ينبغي عليكم المحافظة على أنفسكم، وقاية أنفسكم وأسركم، هذا أول واجب. لا يجوز لك أن تنشغل بغيرك عن نفسك. وكانوا في بلادنا يقولون إن عدد الإخوان المسلمين في عهد حسن البنا رحمه الله بلغ مئات الألوف مسجلين في هذه الجماعة، فانشغلوا بغيرهم، بينما لو أصلح هؤلاء كل واحد زوجته وأولاده لم صلح حال مصر من أولها إلى آخرها، لكنهم شغلوا أنفسهم بالآخرين، شغلوا أنفسهم بمنازعة أولياء الأمور، شغلوا أنفسهم بالوصول إلى السلطة، شغلوا أنفسهم بالمسلمين في المشارق والمغارب، والإنسان منهم عاجز عن إصلاح نفسه وأهله وأولاده. لو أصلح كل واحد من هؤلاء مئات الألوف نفسه وأسرته لم صلح حال البلد، ولخرج من هؤلاء الصالحين من يحكمها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنتم بارك الله فيكم لا تنشغلوا بغيركم. وصدق والله شيخنا الألباني رحمه الله من درره ومن حكمه التي كان يقذف الله بها على لسانه أنه قال إن الشرع الآن ينقسم إلى قسمين، التكاليف الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، قسم يقدر الناس على العمل به وتنفيذه، وقسم لا يقدرون الآن لا على العمل به ولا على تنفيذه. فأكثر المسلمين انشغلوا بما لا يقدرون على تنفيذه عما يقدرون على تنفيذه. وأذكر أن واحدا يعني ربنا أعطاه شيئا من الحكمة في ذلك الوقت، وجد شخصا يعني متحمسا وهو يقول ماذا نصنع للإسلام الآن، المسلمون يذبحون هنا وهناك ويفعل بهم وكذا وكذا، ماذا نصنع نحن الآن هنا جالسون لا نستطيع أن نصل إلى إخواننا هؤلاء، ماذا نصنع كيف نعمل وهذا الإسلام مضطهد. فنظر هذا الشخص إلى هذا المتكلم وجد شاربه يتدلى على فمه، قال له تعرف ماذا تصنع؟ قال له ماذا أصنع؟ قال قص شاربك. هذا تعجب، إيش قص شارب؟ قال نعم هذا أنت تقدر عليه الآن. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يأخذ من شاربه، فأنت تقدر الآن أن تقص شاربك، ولعلك إن فعلت هذا ثم دعوت لهؤلاء المسلمين يستجيب الله لك. أما أنت تجلس تقول ما بال الناس ما بال الناس ما بال الناس ما بال الناس، وماذا انتفع الناس منك به؟ ولا شيء، ما نفعت المسلمين بشيء إلا ما بال الناس ما بال الناس. هلك المسلمون هلك المسلمون. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم قال إذا هلك، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي إذا انشغل الإنسان بغيره هلك الناس، هلك الناس، ما عنده إلا هلك الناس، هلك المسلمون فهو أهلكهم، فهو أشدهم هلاكا. ويقرأ هذا الحديث على وجه آخر، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو الذي تسبب في هلاكهم. والحديث يقرأ على هذين الوجهين، وهو على الوجهين صحيح المعنى، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي فهو أشدهم هلاكا لأنه انشغل بغيره عن نفسه. وعلى الوجه الآخر إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو الذي تسبب في هلاكهم. فنقول الآن للمسلمين أنتم كفار، الحكام كفار والمحكومون كفار، وأمريكا مسلمون، بل بعضنا صار يمدح الكفر وأهله، يقول هنا الإسلام الحقيقي في أمريكا، أما هؤلاء المسلمون هم الكفار، بل بعضنا يهاجم بلاد الإسلام وهو يعيش في بلاد الكفر ويقول لابد أن تكفروا بالطواغيت وهو يعيش بين الطواغيت. فهو أهلاكهم، كيف؟ أي هو الذي تسبب في هلاكهم. فأنت عندما تقول لمسلم أنت كافر ما يسمع منك شيئا، بل يزداد بعدا على بعده، كمثل رجل يغرق في الماء، يغرق وهناك أناس على الشاطئ، فهو يقول لهم أنا أغرق أدركوني أدركوني انقذوني، فإذا بهؤلاء بدلا من أن يمدوا يده له يد المساعدة أو أن يلقوا له بحبل نجاة أو بطلق نجاة، إذا بهم وهو يصارع الأمواج يقولون له يا مسكين ما الذي أنزلك إلى هذا المكان وأنت ما تحسن السباحة هل هذا عمل يقوم به عاقل؟ فهذا الرجل الذي ينتظر أحدا يساعده لما سمعهم يوبخونه، لماذا تنزل ها هنا وأنت لا تحسن للإسباح؟ لما سمع هذا التوبيخ والتقريع انهارت قواه وخارت، ما استطاع أن يقاوم الأمواج، كان عنده بقية قوة يحتاج فقط إلى من يساعده في النجاة. فلما سمعهم يقولون له ما الذي أنزلك ها هنا؟ هل هذا عمل يعني يقوم به أحد من العقلاء؟ انهارت قواه وغرق فعلا، فهو أهلكهم، أي فهو الذي تسبب في هلاكهم. إذن أول واجب نجاة نفسك، نجي نفسك وإن لم ينجو أحد، لن يسألك الله عز وجل عن الناس وأنت عاجز عن إنقاذ نفسك. أنقذ نفسك أولا، عليك بنفسك، عليك بنجاة نفسك، ثم عليك بنجاة زوجك وأولادك. هذا هو الواجب الأول الذي يجب عليك الاهتمام به.
The Sheikh حفظه الله continues by saying, after we have understood who is permitted to remain, what are the duties and the responsibilities? He says, first, most important is to save and ensure the salvation of oneself and family. You cannot be concerned with strangers when your immediate family are in direct peril and destruction. You must take care of your own before you can take care of others. He gives us a vivid example from Egypt in the early 1900s or in the mid-1900s. The da'wah, or the action of the Ikhwan al-Muslimun, it reached a high fever or a high pitch. More than hundreds of thousands of people had officially registered as being part of this political group, this Ikhwan al-Muslimin group. The Sheikh says, if they would have turned each and every one of them to their immediate family, Egypt would not be in the way it is today. There would be more Islamic influence. Yet what they did, they concerned themselves with political struggle, looking at how they can gain political power instead of bringing about an Islamic change to their immediate lives. So therefore they lost what could have been the strength that they could have gained. He also tells us, Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah, he says in one of his vivid points that the shara, the Islamic legislation and law, is now in our time split in two types. The first are the Islamic laws that every Muslim can obtain and can work with. Every Muslim can implement upon himself. He can pray, he can fast, he can do whatever he wills to fulfill his deeds as a Muslim. And the second type are things, legislations that he doesn't have the ability to enforce. Sheikh Al-Albani says, Muslims have now focused on what they cannot enforce and left what they can enforce. They have left the things that they have control over to the things that they have no control over. An example of this was, a person was giving a lecture, or he was speaking in a high-pitched voice with strength, saying to the Muslims, the Muslim nation is destroyed, our brothers are being murdered, our sisters are such, there is no strength in Islam anymore. And one of the people of knowledge was sitting there looking at him. And he noticed that the person did not even practice the basic tahara. His mustache had grown to the extent that it was covering his lip. So this wise Muslim man turned to him and he said, well, why don't you do the basic thing that you yourself have control over? Don't you know that the Prophet ﷺ has said such and such, that the Muslim trims his mustache? How are you asking us to do something that we don't have control over, when you yourself cannot fulfill what Allah has obligated you with and given you the ability to control? Also, this is narrated to us in a hadith by Al-Imam Muslim that the Prophet ﷺ said, if you notice a person saying that the nation or mankind are destroyed or are in destruction, know that he is the most destroyed of them. He is the one who is in the most destruction. And in another narration of the hadith, another way of reading it or understanding it,
The one who says that mankind or the nation is destroyed, he is the one that led them to destruction. How has he led them to destruction? The Sheikh gives us the example of a drowning man. He's in the midst of the waves and he's drowning. And he sees a group of people standing on the shore and he yells out to them, "Help me." And when they look to him, instead of throwing them a rope or diving in to save him, they just stare at him and they say, "Well, what made you go in the water in the first place?" And by them saying this simple word, any motivation that he had to live and to struggle, hoping that he will be saved, was destroyed. So he gave up. If those who are standing and looking at me will not send out a hand and try to help me, and all that they are doing is criticizing me, then there is no need in trying to save myself. So therefore they have destroyed him, although he may have been in a state of destruction already. So therefore, begin to focus upon yourself and upon your family, so that in so doing you will organize with all the other people a way of saving yourself, saving your family. It will bring forth a solid foundation that we will rise to the next level with, inshaAllah. So therefore the priority of the Muslim is himself, his immediate family, and then those who are nearest to him, inshaAllah.
نأتي بعد ذلك للمسألة الثانية أو المسؤولية الثانية، وهي الدعوة بشقيها. دعوة المسلمين إلى الالتزام بالإسلام الحق، ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام. هذا هو الواجب الثاني، والذي ينقسم إلى شقين، فيكون ثاني وثالث. فيجب عليك أولا أن تنجي نفسك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. النفس أولا، ثم بعد النفس والأسرة، نفسك وأسرتك، اهتم بأسرتك، علمهم، وفر لهم الأشرطة والرسائل النافعة، واحرص على أن تعرف المنهج الصحيح لنفسك وأن تعرفهم المنهج الصحيح. ليس الإسلام هكذا دون تمييز. الإسلام يوجد الآن كثير من الناس ينتسبون إلى الإسلام، لكن من هو الذي على الإسلام الحق؟ إذن لابد أن تعرف الحق لنفسك، وأن تعرف الحق لأسرتك وأولادك، قبل أن تدعو الآخرين. يقول الله عز وجل: والعصر، يقسم الله بالزمن بالدهر، إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في هلاك وفي خسارة، إلا الذين آمنوا، عرفوا الحق وأيقنوا به والتزموه وعملوا الصالحات، عملوا ما قبلوه والتزموا به وآمنوا به، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأولا لابد أن تعرف الحق لنفسك، وأن تعرفه لأهلك وأولادك، الحق الكامل الذي ليس بعده إلا الضلال. أما الآن كثير من الناس يقول لك الإسلام يوجد خميني عنده إسلام، ويوجد ترابي عنده إسلام، ويوجد شيعة روافض نواصب معتزلة خوارج، وفي عصرنا تبليغ إخوان تحرير جهاد، كل هؤلاء يدعون أنهم على الإسلام. أين هو الإسلام الحق؟ ليس الإسلام الحق في شيء من ذلك. إسلام الحق هو في شيء واحد، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، هذا هو الإسلام الحق، العودة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. كما يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهذا أول شيء لابد أن تعلمه، أن الحق واحد لا يتعدد، لا يمكن أن يكون الحق مع هؤلاء وهؤلاء 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 وهؤلاء، خطأ. وكذلك الدعاوى الباطلة بأن الحق موزع، هذا أيضا خطأ. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة، لم يقل لا تزال طوائف من أمتي، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق،
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. كذلك الفرقة الناجية واحدة فقط، طائفة المنصورة واحدة. وصدق شيخنا الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله الذي قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله: حامل راية الجرح والتعديل وبحق في هذه الأزمان هو أخونا الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي. ألف كتابا اسمه الآتي: جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. فالصراط الحق واحد فقط يا أخوان، سبيل الحق واحد لا يتعدد. لا يمكن أن ترى أناسا مختلفين متنافرين متناحرين وأن يكونوا جميعا على الحق، هذا غير صحيح. ثم أنت تحاول أن تلفق تقول والله كلهم طيبون، إذا كانوا مختلفين كيف يقولون طيبين جميعا؟ لا يصلح. ربنا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالمرحومون هم الذين لا يختلفون، أما المختلفون فليسوا مرحومين. فالذين يقولون هذا الاختلاف رحمة، هؤلاء جهلة بالإسلام. ولا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، هذا حديث باطل موضوع. بل الاختلاف عذاب والجماعة رحمة. الجماعة ما كان عليه النبي للنجاة إلا باتباع طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتم شيء من ذلك إلا باتباع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم نقلت هذا الدين لفظا ومعنى. فأول واجب عليك أن تعرف الحق لنفسك وأن تعلمه لزوجك ولأولادك عقيدة صحيحة ومنهج قويم، ثم بعد ذلك يأتي دورك تجاه الآخرين كما سيأتي إن شاء الله.
The Sheikh continued by saying, as for our second point, which is in fact two minor points, da'wah to Muslims and then non-Muslims, he says, Allah subhanahu wa ta'ala says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. O ye who believe, why is it that you say a word that you yourselves do not adhere to? Surely it is a great sin or a great evil deed in the sight of Allah that you say that which you do not do. In this we understand that as Muslims we must learn about Islam and then implement it in our own actions. And once we have learned it and implemented it on ourselves, we must begin to teach it to our immediate family, our wife and our children. We must learn our aqidah, learn our manhaj, learn the sunnah, learn the seerah, learn all these things and pass it along to our wife and our children. For this is how we will instill in them a life of prosperity from now and success in the dunya and in the akhirah. Know the truth and instill it and cultivate it in your family and children. Allah subhanahu wa ta'ala says, wal asr. Surely mankind is being led to destruction, is in destruction. Innal insan fi khusr. Illa alladhina amanu. Except for those who have belief and work righteous deeds, and those who remind one another and inspire one another to truth and to be patient. What is this truth? It is learning about Allah subhanahu wa ta'ala, learning about this religion, about Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and what he has come to inspire and to teach mankind in a way of having the proper relationship with their creator. Islam, to many people, may contain Khomeini. Some people, when you say, speak about Islam, Khomeini will be the point of focus. Or Turabi, or the Shia, or the Khawarij, or whatever other group there may be. This becomes their point of reference. Instead of returning it to the point of reference which is most true, which is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which is his Sahaba, which is his Tabi'een, which are the scholars who have followed and taught us their example. Imam Malik radiallahu anhu ardahu says, surely this ummah can attain no success except through what the first of their generations practiced and implemented. You cannot be successful in any other way except in that which Allah had given to His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which He taught and showed His Sahaba, who therefore related it to us and passed it down through the generations until it is found in our practices to this very day. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says,
لا تزال طائفة. There will always remain a group, a people, who remain upon the truth. They will not be harmed and they will not be disparaged by those who are weak. They will not be disheartened by the disbelievers or those who counter their claim. And they will remain with their strength and belief in Allah subhanahu wa ta'ala until they meet Him. And this group will always be found until the Day of Judgment. Islam will always have this group of people who are in a state of goodness. Also we see, the Shaykh mentions to us the book of Shaykh Rabi'a ibn Hadi al-Madkhali. And Shaykh Rabi'a, the Shaykh al-Albani, has said he is the bearer and the most prominent one who is practicing al-jarh wa ta'deel, showing who is reliable and unreliable from the scholars of al-Islam. He titled one of the book, and this is part of the title, it is one sirat, not ten. It is one path to Allah, it's not many. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. I have made one way to come to me. It is one way, clear and shown, taught to us by Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And this is the only way to reach Allah subhanahu wa ta'ala and gain and be ensure and be sure of salvation. Allah subhanahu wa ta'ala says about those who are disagreeing with one another, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ. They shall always remain in disagreement with one another, fighting with one another, except whom Allah has given mercy. Therefore, when you see people disagreeing with one another in the basic tenets of this religion, without valid reason, they have not been given mercy by Allah. The mercy has been taken from them by Allah subhanahu wa ta'ala. For as we know, al-ikhtilaf is punishment. Disagreement, frivolous disagreements, is a punishment from Allah. As for the weak or unfounded hadith that states, اختلاف أمتي رحمة, the disagreement in my ummah is a mercy, this is an invalid false hadith. There is no chain of narration in fact for it. It's a hadith that is lied about the Prophet sallallahu alayhi wasallam. For the true jama'ah, the true people, are those who are upon Muhammad sallallahu alayhi wasallam sunnah, practicing it in the manner that he taught it to his sahaba. Therefore the wajib, what is compulsory for you? First, al-ilm, learning, understanding, gaining wisdom. And once you have learned, you must strive to practice it. Allah says in the Quran, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Know that there is only one God that is worthy of worship. This was the first order. You must recognize this, that Allah is the one who is worthy of worship. You must instill this aqeedah. And second, you must learn about Muhammad sallallahu alayhi wasallam. What has he come with? How has he benefited us? Why was he sent by Allah? Surely it was for a great reason, to change us, to bring us and make us from those who will be worthy of Allah's mercy on the Day of Judgment. And it's not just sufficient to say you follow the Sunnah, because how have you learned the Sunnah if it is not from his Sahaba? Therefore you do with what Allah has said, shown through the actions of his Prophet Muhammad ﷺ, narrated to us through his Sahaba. Therefore know the truth, which is the aqeedah and the manhaj.
قبل القول والعمل. العلم على بصيرة. العلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى تستطيع أن تعرف من الذي على هذا الحق في هذه الأزمان. فالحق واحد. فماذا بعد الحق إلا الضلال. لا يمكن أن يكون الحق اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. هذا المنهج التلفيقي ليس من الإسلام وليس من السنة. ولذلك كثير من هؤلاء الملفقين يحاولون تمييع العلم. يقول لك العلم موجود في كل مكان ولا بد أن نأخذ من كل واحد حسنته. هذا خلط يسوون بين العالم والجاهل. رجل جاهل يسوونه بالعالم ويقولون هما قرينان. كيف هذا الكلام؟ إذا لم نحترم العلم وأهله لا يمكن أن نفلح لا في هذه البلاد ولا في غيرها. والعلم يجعلنا نحترم التخصص العلمي. لابد أن نحترم العلماء المتخصصين. عالم يتكلم في فنه لا يجوز أن نناقشه في فنه ونحن لا نحسن هذا الفن. لا ينبغي. أنت الآن تذهب إلى الطبيب تجلس تختبر هذا الطبيب إيش عنده من العلم. إذا قال لك تحتاج إلى جراحة نفتح بطنك تجلس تناقشه، أنت تذهب تستخير الله عز وجل، تصلي ركعتين وتدعو دعاء الاستخارة، لكن لست عالما في الطب حتى تتكلم مع الطبيب. ثم الأطباء في داخل طبهم عندهم تخصصات، هذا متخصص في العظام، متخصص في علاج الطبيعي، هذا متخصص في الأعصاب، هذا كل واحد يعرف تخصصه ويحترم الآخر في تخصصه. ثم هم في داخل التخصص ليسوا سواء أيضا، هناك عالم كبير في جراحة المخ وواحد ما زال في بداية الطلب، هذا يحترم الكبير، كبر كبر، ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. لذلك نقول لا بد أن نكبر، لنا علماء والعلماء لهم مشايخ، كبر كبر. على رأس هؤلاء العلماء كان الشيخان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله. فالذي يسألنا الآن في هذا الزمان أين الجماعة، نقول ما كان عليه الشيخان رحمهما الله من العقيدة والمنهج. كان الشيخان على عقيدة سلفية نقية وعلى منهج سلفي نقي، فإذا أردت الجماعة في هذا الزمان هي عقيدة الشيخين ومنهج الشيخين، هذا ترجمة فعلية واقعية للمنهج الحق للإسلام الصحيح. أما هؤلاء الذين يقولون لا ندعو إلى التوحيد، التوحيد فرق الناس، فرق المسلمين، لا ندعو إلى السنة ولا نحذر من البدع لأن هذا فرق الناس، هؤلاء ليسوا على عقيدة الشيخين ولا على منهج الشيخين. إذن اعرف الحق تعرف أهله، أول واجب أن تعلم الحق وأن تعلمه لأهلك وأولادك، ثم يأتي بعد ذلك نفع الآخرين. كيف تنفع الآخرين؟ وسأجعل كلامي عن دعوة المسلمين إلى الإسلام الحق وغير المسلمين إلى الإسلام واحدا. أستطيع أن أقول لكم حفظكم الله، الدعوة إلى الله تكون في ثلاث دوائر، هذا أخذته واستفدته من قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أم القرى ومن حولها. فالدعوة دائما تبدأ من الدائرة القريبة ليس من الدائرة البعيدة، كل واحد منكم يدعو في دائرته، وكل واحد منا حوله ثلاث دوائر لا يتكلف في أن يكون فيها. الدائرة الأولى دائرة ذوي القربى أقاربك، الدائرة الثانية دائرة الجيران جيرانك، الدائرة الثالثة دائرة الصحبة زملاؤك وأصحابك وأصدقائك، هذه ثلاث دوائر كل واحد منا يعيش فيها بدون تكلف، أقاربك جيرانك أصحابك. الدعوة تبدأ من هذا القريب، نبينا صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو أقاربه وجيرانه وأصحابه، وأنذر عشيرتك الأقربين لينذر أم القرى ومن حولها. فالدعوة تبدأ من الدوائر القريبة، لا يصح أني جاهل وأسافر من مصر إلى الصين أدعو إلى الله، هل دعوت والدك والدتك عمك خالك؟ لا يصح هذا الكلام، إنما التنقل يكون للعلماء وطلبة العلم الذين يحتاج إلى علمهم. أما الجاهل، جاهل يذهب إلى جاهل، إيش يعمل له؟ ماذا يصنع الجاهل الجاهل؟ يزيده جهلا على جهله. فالذي ينتقل إنما هو العالم أو ينتقل إليه، إما أن ينتقل إلى الناس وإما أن ينتقل إليه وإما أن ينتقل كل منهم إلى الآخر. فأهل العلم وطلبته هم الذين يرحل إليهم، فإذا رحلوا رحلنا إليهم استفدنا منهم، العلم يحتاج الناس إليه. أما الدعوة لا، الدعوة كل واحد منكم يبدأ من دائرته القريبة، هذه وظيفة المسلم في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد، تدعو أقاربك تدعو جيرانك تدعو أصحابك، والدليل وأنذر عشيرتك الأقربين، تبدأ بالأقربين أولا، تبدأ بأقاربك أرحامك بجيرانك بأصحابك. وهنا الدعوة ستكون إلى ماذا؟ إلى نفس ما قلناه في النقطة الأولى، ما تعلمته لنفسك من الدعوة السلفية النقية، عقيدة الشيخين ومنهج الشيخين، لا أقصد بالشيخين البخاري ومسلم الآن، أقصد الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، وهما على عقيدة البخاري ومسلم وعلى منهج البخاري ومسلم. فمنهج أهل العلم واحد، العلماء ورثة الأنبياء. ولكن الناس دائما نحتاج أن يعني نوضح لهم أمثلة حية في زمانهم الذي يعيشون فيه. كما سئل بعض أهل العلم من الجماعة، قال لهم أبو بكر وعمر. قالوا مات أبو بكر وعمر. قال فسعيد بن المسيب. قالوا مات سعيد بن المسيب. قالوا نريد في هذا الزمان. قال أبو حمزة السكري جماعة، دلهم على عالم واحد. يعني من كان على عقيدة هذا العالم ومنهجه فهو الجماعة وهو الحق. لا يقصد الشخص لذاته، يقصد ما يحمله هذا الشخص من عقيدة ومنهج. إذن إلى أي شيء ستدعو الناس؟ إلى الإسلام الحق، الإسلام الصافي، الإسلام الواضح، الإسلام على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس الدعوات المحدثة، ليست البدع، ليست الخرافات، ليست الشركيات. الإسلام الحق تدعو إليه أقاربك وجيرانك وأصحابك. وأنت تعيش في هذه الدوائر الثلاثة، وأنا أيضا أعيش في دوائر ثلاثة. أنا أيضا لي أقارب وجيران وأصحاب، وأخونا محمد له أقارب وجيران وأصحاب، وأخونا يحيى له جيران وأقارب وأصحاب. ستجد أن دوائرنا تتداخل بعضها مع بعض. ستجد جاري صاحبك، وستجد قريبي جارك، فيسمع مني ويسمع منك نفس الكلام، نفس الدعوة، نفس العقيدة، نفس المنهج. بهذا ينتشر الخير. دعوة هادئة بالحكمة والموعظة الحسنة بالحجة والبينة والبرهان وبالدليل، ليست دعوة وهمية، بل هي دعوة بالحجة والبيان والدليل والبرهان. ندعو إلى التوحيد ونحذر من الشرك، ندعو إلى السنة ونحذر من البدعة، نحذر من الشرك وأهله ونحذر من البدع وأهلها. هذا هو الإسلام الحق. أشهد أن لا إله إلا الله توحيد، أشهد أن محمد رسول الله السنة. ثم لا يتم ذلك إلا باتباع سلف الأمة الصحابة. هذه دعوتنا وهذه عقيدتنا وهذا منهجنا، نتعلمه ونعمل به وندعو الناس إلى تعلمه والعمل به، وإن خالفنا كل المسلمين في الأرض وإن خالفنا كل الناس في الأرض لا يهمنا. لا يضركم من خالفكم ولا من خذلكم حتى يأتي أمر الله وأنتم على ذلك. فالدعوة تكون في هذا النطاق القريب، تدعو أقاربك. ما قلنا للناس اعتزلوا الناس، دعوة لا تدعو إلى العزلة. فالذي فهم من كلامي في الندوة أننا إذا كنا سلفيين نعتزل الناس، هذا خطأ. ندعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم. نعم الأمر يقتضي أحيانا الجدال، ولكن بالتي هي أحسن، بالحجة والبيان والدليل والبرهان. فهذه دعوتنا وهذه عقيدتنا، وهذا هو الإسلام المصفى المنقى الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، ومات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عليه أصحابه. إياكم وهذه الدعوات الباطلة التي تسوي بين التوحيد والشرك. يقولون بلا توحيد، هذا فرق المسلمين وجعلوا، بلا سنة، بلا بدعة، فرقنا الناس. بل قال بعضهم بلسان الحال وبعضهم بلسان المقال: شرك يجمعنا خير من توحيد يفرقنا، وبدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا. بعضهم بلسان الحال وبعضهم بلسان المقال. بعضهم يقول إذا رأيت من يسجد للعجل فضع له برسيما حتى تتألف قلبه أولا،
ثم بعد ذلك تدعوه إلى الإسلام. أي إسلام هذا؟ إسلام شركي، إسلام لا يبين التوحيد. إذا رأيت المشرك تقوم تتألف قلبه بأن تساعده على الشرك، تضع للعجل الذي يسجد له، وإذا رأيت من يسجد للعجل تضع له برسيما، تضع له يعني علفا من أجل أن تتألف قلبه يحبك، يقول بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ثم بعد ذلك تدعوه إلى التوحيد والإسلام. أنت نفسك جاهل بالتوحيد، هذا أحوج إلى أن يدعى من أن يدعو، وأحوج إلى أن يعلم من أن يعلم، وأحوج إلى أن يبلغ من أن يبلغ. ما أحوجنا للعودة إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فهذا واجبكم في هذه البلاد، أن تعرفوا الحق لأنفسكم عقيدة ومنهجا، وأن تعلموه لأهليكم وذويكم وأولادكم أولا عقيدة ومنهجا، ثم تعملوا بهذا الحق الذي آمنتم به عقيدة ومنهجا، ثم تدعوا من حولكم بهذه الصورة، الأقارب، الجيران، الأصحاب. لا تخرج عن هذه الدوائر، لا تحتاج إلى أن تنتقل من مكان إلى مكان، ليتك تملأ هذه الفراغات. املأ الفراغات التي حولك، وأنا أملأ الفراغات التي حولي، وهذا يملأ الفراغات التي حوله، كل واحد منا يعمل في نطاقه، وليس إمام المسجد مثل إنسان من العوام، كل واحد له نطاقه، ليس المسؤول عن مؤسسة كشخص عادي، كل واحد مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. هل مسؤولية الإمام كمسؤولية الفرد؟ لا. والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعي، كل واحد يعمل في نطاقه وفي دائرته ويعمل في حدود مسؤوليته. لا ننازع الأمر أهله، ولا يبقى أحدنا ينازع الآخر. العلماء لهم مكانتهم، طلبة العلم الكبار لهم مكانتهم، الدعاة الذين هم دون طلبة العلم الكبار وهم ما زالوا في بداية الطلب لهم مكانتهم، العوام لهم مكانتهم. أمتنا تنقسم إلى هذه الطبقات الأربع: علماء كبار، طلبة علم أو علماء صغار، ثم دعاة أو طلبة علم صغار، ثم عوام. وهذه الطبقات قد تتداخل أحيانا، فالعالم قد يكون جاهلا في بعض المسائل، وطالب العلم قد يكون عالما في بعض المسائل، والداعي إلى الله قد يكون عالما في بعض المسائل وطالبا في بعض المسائل وداعيا في بعض المسائل، والعامي يمكن أن يكون عارفا ببعض المسائل ويمكن أن يكون داعيا أحيانا. هذه المراتب تتداخل، لكن لا بد أن نقر بالكبير. علماء كبار، هؤلاء علماؤنا الكبار، مشايخنا، أساتذتنا الكبار الذين عرفونا هذه الدعوة المباركة وبينوا لنا التوحيد والسنة والدعوة السلفية. ثم دونهم طبقة طلبة العلم الكبار أو العلماء الصغار، يصح أن نسميهم طلبة علم كبار ويصح أن نسميهم علماء صغار، لأنهم سيكونون إن شاء الله علماء المستقبل. ثم طبقة الدعاة الذين هم دون هؤلاء أو هم في بداية طلب العلم فركبوا المنابر للدعوة ليملأوا الفراغ الموجود في الناس، لكنهم على بصيرة وعلى صلة بهؤلاء العلماء الكبار وطلبة العلم الذين تخرجوا على أيدي هؤلاء العلماء الكبار. ثم تأتي طائفة عوام من المسلمين، وهؤلاء يجب أن يكونوا تبعا لهؤلاء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الدعوة إلى الله في هدوء بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن كيف تدعو إلى شيء أنت لا تفهمه؟ كيف تكون أنت فاقدا للشيء ثم تريد أن تعطيه؟ واحد ما يفهم ما هو الإسلام ثم يقول أنا أدعو إلى الإسلام، ما لو قلت له ما هذا الإسلام الذي تدعو لي؟ ما يعرف، ما يدري ما هو الإسلام الذي يريد أن يدعو الناس إليه، لا يعرف الإسلام لنفسه فضلا عن أن يعلمه بغيره. فواجبكم بارك الله فيكم الثبات على الحق، على الإسلام الحق، ثم تعليم الناس ودعوة الناس في حدود هذه الدوائر الثلاثة، سواء كان جارك كافرا أو مسلما، صاحبك في العمل، زميلك في العمل قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، قريبك قد يكون كافرا وقد يكون مسلما. إذا نحن لخصنا دعوة غير المسلمين إلى الالتزام إلى الدخول في الإسلام، دعوة المسلمين المفرطين في الإسلام الذين لا يعرفون التوحيد ولا السنة إلى التوحيد والسنة، هذا لخصناه في نقطة واحدة، أنك تدعو أقاربك جيرانك أصحابك. وأنا يعني أتعمد أن أكرر هذا الكلام من أجل أن يرسخ في أذهانكم. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في كثير من الأحيان إذا ردد كلمة رددها ثلاثا كي تفهم عنه، فأرجو ألا أكون قد سببت لكم شيئا من الملل، لكن هذا الغرض منه تثبيت المعلومة وترسيخها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الحق وأن يجعلكم دعاة إليه. ومن أهم وسائل الدعوة الشريط، من أهم وسائل الدعوة، وخاصة هنا في بلادكم كثير منكم يقطع إلى عمله ساعتين بالسيارة ذهابا وساعتين إيابا، يبقى 4 ساعات في الطريق يوميا، وهو يعمل 5 أيام، 4 في 5 20 ساعة في الأسبوع. لو أنه وضع الأشرطة في سيارته، لو أنك أهديت الأشرطة لمن يعني يقضي هذه الأوقات في الطرقات، ستكون داعيا إلى الله الدال على الخير كفاعله. لا تكتفي بنفسك، أرشد الناس إلى الخير، دلهم على طريق الهدى. وأسأل الله أن يجعلني إياكم من العلماء العالمين العاملين الداعين إليه على بصيرة. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
The Sheikh حفظه الله continued by saying, after ilm, we must understand that we must have ilm with words and action. That what we know must be implemented in what we say and in the way we act. We must recognize that al-haq is one, truth is one, it's one way, tawheed is one. And anything outside truth is falsehood. Truth is one. Anything outside it, outside the realm of truth, is falsehood. Allah says, what after truth, what is there after truth except falsehood? The Sheikh continues by saying, we must learn to respect and revere and have awe of our scholars, especially those who are specialized in specific points. The scholars must all be given recognition. But yet if you are going to ask a specific question, ask the person who has been specialized in that specific aspect. Just like if you are going to go to a doctor. You go to the general practitioner and you ask his opinion. But yet he will not introduce his own opinion without first sending you to a specialist. Although he is a doctor and he is a doctor. Even in the field of specialization, cardio, neuro, orthopedics, even in these intricate specialties, there are those who excel more than others. Those who have been practicing for 30 years. You will not equate a surgeon who's been performing surgery for 30 years to a person who's just been doing it for 5. So therefore we must recognize all of these different distinctions amongst the scholars. And we must search for those who are established upon the truth. And therefore, when you are asked, where is the jama'ah today? Where do we see the truth being practiced and has been practiced? We look to the imams. We look to the scholars who have been living recently in our time. Look to the words and actions and manhaj and aqidah of the shuyukh, like Ibn Baz and Sheikh Al-Albani. We do not revere their personality or themselves. We revere the actions and what they called to. Know the truth and you will recognize its people. This is a principle. If you try to find the truth, you will be able to recognize those who adhere to it. اعرف الحق تعرف أهله. Know the truth yourself, try to verify it, and you will be guided to those who are upon the truth. The Sheikh continues by saying, how to give da'wah, or what are the
things that you must focus on in giving da'wah to Muslims and non-Muslims. Give da'wah in the circles of vicinity. The Shaykh gives us three different maratib, three different levels, or three different circles that we are to focus our attention to. First, the immediate family. Second, your neighbors. Third, your friends and acquaintances. What is the proof to this? Allah subhanahu wa ta'ala tells His Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. O Muhammad, Allah first sent him to give this da'wah of Islam to his immediate family. And then later, Allah said, أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Spread this to the people of Mecca and the people near أُمَّ الْقُرَى, those who are in your immediate vicinity and those who are a little bit further away. Spread it to them, your family, and then those keep expanding in an outward circle. And then to your friends and family and acquaintances. Therefore, we see that traveling to different lands, the Shaykh says, a person who is ignorant, maybe said, go perform tabligh or go perform da'wah in China. Yet he himself does not know. How is he going to benefit others or benefit himself from doing such an action? Therefore, a person must verify the truth himself, spread it to his family, his friends, his family, his neighbors and his friends. Call the nearest to you and then expand outwardly. This was the action of the two imams. And this was the action of those who have come before them, leading up to the time of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We must follow their action, try to instill it in our lives, and practice it until we meet Allah subhanahu wa ta'ala. Call to the true path. Do not call to a specific person. We call to the path of truth. And whoever has this truth, we are in allegiance and agreement with. And whoever is away from this truth, we are in disagreement with. So therefore, these are the three circles that we should focus on. Our immediate family, our neighbors, our friends. For you will find that in this close community of the Muslim brothers who are sitting here today, one of your friends could be the neighbor of another person. And if the person is giving da'wah to his neighbor, and then you, his friend, giving da'wah, it's like a double whammy. He's getting it from two or three different sides. My friend can be your cousin, and at the same time he could be the neighbor of someone else. And in such a manner, the community begins to grow and solidify. And we must also recognize that we are to call through giving proof. We do not just make unsubstantiated claims. You are to be able to verify what you are preaching, what you are saying. It should be something that is seen in your manner and your characteristics and your attitude. How you obey Allah subhanahu wa ta'ala is not just what you say to people, but how you instill it in yourself. Teach it to your family. Spread it to your neighbors. Spread it to your friends. And then equally, in instilling what is good, you disprove and clarify the mistakes that have been brought forth into society. The Shaykh says, let us not ever understand from our words, do not understand from our words, that we are asking you to abandon people who are weak, or who are lacking in their faith, or in their iman. No, you are to call them with wisdom, with good admonition, and debate them, show them the truth. All of this is something that you are asked to do. It has come to the point in many places where people have said with their own tongues, or if they have not said it with their own tongues, they have done it in their actions. People have said in public, I would rather have shirk, polytheism, unite us than have tawheed that will disband us. Or others will say, I would rather practice a bid'ah that we are all united in doing than practice a sunnah that only some of us will do. And this is found in the actions of many of the communities, leaving the sunnah and trying to rationalize it by saying, if we do this bid'ah or allow it, at least we're united. And this is a totally irrational way of thinking as a Muslim. We follow the Tawheed, we follow the Sunnah, like it who likes it, hate it who hates it. We also see, therefore the Shaykh says, it is therefore your role, duty and responsibility to first learn, al-ilm. Second, to instill it in your own self, practice it. Third, teach it to your family, your neighbors and your friends. As the Prophet ﷺ said, each of you have been delegated a role or a duty or responsibility, and you shall all be questioned as how you fulfilled your duty or responsibility. Therefore, the imam of a community is not like the general layman who just shows up for the salah. Each has a different role and responsibility. None can take the role of the other. So let us not transgress our bounds. We are to understand that there are four main groups in Islam. There is the alim, the scholar, the one who knows. Then there is kibar, tulabul ilm, the major students of knowledge. Then there are the du'a, the students of knowledge, the weaker ones who are still learning, who have been placed in positions trying to inspire people to do good, as we are doing today. And third are the general public. Fourth are the general public. The scholars, the major students, the minor students who are calling people to good, and then fourth, the general public. The general public cannot overstep the bound and think that they have the same knowledge as the alim. Or the alim, or the major student of knowledge cannot overstep his bound and claim to be a alim. Each has his own place in Islamic society. Although at times a person may have specific knowledge of a specific point, yet overall the concept, he has not reached the next level. So therefore Allah says to us in the Quran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. Ask the one who is more knowledgeable of you. Ask the scholars if you do not know. So if I do not know something, I ask the one who is above me. If he does not know, he will ask who is above him, and so forth. In these words, the Shaykh says, he reiterated and tried to stress the point for you and I to grasp the concept that we are to struggle with Islam, first learn it, practice it in ourselves, teach it to our families, then our neighbors, then our friends, acquaintances, and those whom we meet, whether Muslim or non-Muslim. Your acquaintance at work or in school may be a non-Muslim, yet in the way you deal with him and in the words you speak with him and in the manner that you carry yourself with, it could be more telling than the words that you will say about Islam. So each of us has a rule that has been delegated to him by Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh made dua for us to make us from those who remain in steadfastness and to be observant of the rules of Islam. He said, I remind you to be constantly listening to tapes. Purchase tapes of Islamic lectures. Many of you may drive to work 1 or 2 hours a day. If you drive to work and it takes you 2 hours and you come back in 2 hours, that's 4 hours. Multiplied by 5, that's 20 hours of listening time a week. Listen to as many tapes as you can in the car or on your Walkman if you are taking the train, so that you are constantly learning about Islam and about Allah and His Prophet and His Sunnah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah make us from those who are steadfast upon the truth and make us from those who will have success in the dunya and in the hereafter. And these are the words that the Shaykh Hafizahullah left you and I with.